مرحبتين. يقول وارن بافيت أن أفضل استثمار هو الاستثمار في موهبتك. من الممكن أن يفقد الدولار قيمته، ولكن من المستحيل أن تسرق معرفتك وموهبتك. لذلك ضيفنا في هذه الحلقة راح يحدثنا عن الاستثمار وكيفية البدء فيه وإدارة المخاطر للاستثمار وإدارة أيضا المحافظ الاستثمارية. ضيفنا في هذه الحلقة هو الخبير المالي حمزة اللواتي، وعشان يكون استثماركم أكثر قدوة لا تنسوا الاشتراك في اليوتيوب عشان توصلكم حلقاتنا أولا بأول. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا بك حمزة، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتنا ونورتنا.
مرحبا، مكان جميل حقيقة، يعني أغبطكم عليه، ما أقول أحسدكم، أغبطكم.
كثر خيرك، بارك الله فيك. إنزين حمزة، الاستثمار، كيف ممكن يكون الاستثمار أو ليش أصلا الاستثمار جزء أساسي من التخطيط المالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا على الدعوة. لما نتكلم عن كلمة الاستثمار، أول شيء يجي في بالك أو في بال أي واحد يسمعنا الحين هو عبارة عن ويش؟ أتوقع شاشات، مؤشرات، فلوس، صح ولا غلط؟
صحيح.
انت وش في بالك اول ما تكلمت عن الاستثمار؟
فلوس طبعا اول شيء.
وايش الصوره، يعني اول صوره جت في دماغك لما تذكر كلمه الاستثمار؟
الاسهم نازله المرتفعه. جميل.
هذه هي الصوره المتعارفه للاستثمار، لكن خلينا نحن ناخذ الامور ببساطه ونرجع للاساسيات. كلمه الاستثمار اصلا وش معناها؟ ان تستثمر. ان تستثمر يعني اذا عندك اي شيء، سواء كان وقت، سلعه، مهاره، بضاعة، أي شيء ممكن أنك تقدمه مقابل شيء، يعني ما تقدمه مجانا، هذا أصبح استثمار. ليش هذا التعريف مهم؟ لأن لما بنتكلم في النقاط القادمة إن شاء الله معاكم في الحلقة نريد نوسع باب الاستثمار، لأنه الاستثمار باب واسع جدا، فإذا هو كان واسع جدا فلماذا نحده بأسهم وسندات وغيره؟ هذه من أحد أبواب الاستثمار، ولكن هي مش كل شيء. فيعني كبداية بسيطة، كل ما ممكن أن يكون لك في عطاء مقابل يعني أنك تحصل على شيء، هذا ممكن نعتبره استثمار. أنت الآن مثلا معاي تستثمر وقتك جالس تقضي هذه الساعة معاي مقابل أنك أنت أيضا يكون لك سواء منافع مادية أو حتى معنوية أو غير مادية، ما بالضرورة تكون منفعة مادية.
لطيف. لطيف. طيب كيف يرتبط هذا بمسألة الاستقرار المالي أو التخطيط المالي؟
لما نفهم هذا التعريف للاستثمار بنعرف أنه في أهم شيء في هذا التعريف هو الوقت. يعني أنت كإنسان أهم شيء عندك تملكه، أهم ثروة تملكها هي وقتك. فكل ما كان يعني استغلالك للوقت بشكل أفضل في تعلم مهارات، في استفادة، في مثلا استثمار عندك مثلا مهارة معينة حتى من البيت ممكن تبيعها، ممكن أنك أنت تؤدي لها وظيفة معينة، ممكن تعرف هنا قيمة الوقت وكيف أنه هذا الوقت ممكن يفيدك في استقرارك المالي. كثير من المشاكل المالية اللي موجودة لدى الكثير مش بسبب نقص في الثروات أو نقص في المال، ولكن بسبب عدم استغلال الوقت لصالحه، فهي لعبة وقت في النهاية. لذلك يقول لك time is money. ليش؟ لأنه هو الوقت، هو عن طريق الوقت ممكن أنك تستفيد، تتعلم، تذهب الجامعة، كل شيء في حياتنا أساس والوقت. وحتى على فكرة في الموروث الديني وفي في بالذات في الشعوب الشرقية، يعني بالرغم من الشعوب الشرقية ما معروف عنها أنها ملتزمة بالوقت، يعني عادي نتأخر 10 دقائق، ربع ساعة، بس لو تشوف أنه كل شيء مرتبط بالوقت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كل شيء لو تقرأ القرآن في موضوع الوقت، التوقيت شيء مهم يعني متجذر يعني، وكل شيء مرتبط بالوقت. وبالتالي الاستثمار إذا نلخصه هو استغلال وقتك لكي يدر عليك فائدة سواء كانت مادية أو معنوية، هذا كشيء عام.
طيب عشان نوضح هذه الفكرة أكثر، أعتقد محتاجين نفهم الأهداف. كيف ممكن الفرد يحدد هدف معين أو يحدد أهدافه لمسألة الاستثمار؟
وأنت كفرد بشكل عام، كشخص تعيش الحياة وعندك طموح وعندك رغبات وعندك متطلبات، هذه الرغبات والطموحات ما ممكن تحققها بدون ثروة مالية. فالمال نعم إلى حد كبير مهم لسعادة البشر، إلى حد معين، ما أقول لك إلى نهاية لا شيء، يعني إلى حد معين. فأنت الآن مثلا أخوي سالم مثلا تقول لي أنا أستطيع أن أعيش حياة هانئة كريمة بألفين ريال شهريا مثلا، أنا هذا الألفين ريال بالنسبة لي أو ألف ونص إلى آخر، أنت تحدد المبلغ هذا، هذه الحياة بالنسبة لي تعتبر حياة كريمة. فهنا أنت أكثر من طريقة، أكثر من مسلك. المسلك الأول وهو أهم مسلك، أنك يكون عندك دخل ثابت تبحث عن وظيفة. ما ممكن نحن نفكر في الاستثمار وتكون عندنا محافظ استثمارية إذا نحن ما قمنا بالاستحقاقات المهمة في البداية اللي هي الوظيفة. يعني خليني أشرح لك بطريقة أفضل وأوضح. تعرف عن مثلث ماسلو للاحتياجات الإنسانية؟ سامع عنه؟
أيوه.
إنه الإنسان بشكل عام عنده احتياجات، اللي هي في البداية احتياجات الغذاء، بعدين الحماية والأمن إلى آخره. أيضا في لو عملنا هرم مالي للإنسان، في احتياجات رئيسية لازم هو يحققها حتى يوصل لمرحلة الاستثمار. أول هذه الاحتياجات في البداية أنه يكون عنده مصدر دخل ثابت. لا تقول لي أنا ببدأ استثمر وأنت ما عندك مصدر دخل ثابت، أنت ما تعرف كم حيكون دخلك الشهر القادم أو السنة اللي قادمة. فأنت في البداية حاول على أنك توفر مصدر دخل ثابت أيا كان، سواء كان عن طريق عمل حر أو كان عن طريق عمل وظيفة. يعني وظيفة أو عمل في القطاع الخاص، أيا كان شكل وماهية هذا المصدر الدخل الثابت. بعد ذلك، بعد ما تحقق مصدر الدخل الثابت، ننتقل للنقطة الثانية اللي هي أن تكون مصروفاتك أو نفقاتك أقل من ذات دخلك. هذه مهمة جدا، بحيث إذا أنت كان مثلا دخلك 1000 فتكون نفقاتك 500، إذن هنا أنت أمورك طيبة، أنت هنا جالس تقترب خطوة أقرب للاستثمار. رقم 3، أنه تكون عندك صندوق طوارئ. صندوق طوارئ هذا مثلا، الآن حتى الحكومات والدول تعمل صناديق طوارئ. صندوق الطوارئ أنه دخلك اللي على أقل 6 أشهر يكون موجود عندك على شكل نقد. يعني أنت الآن مثلا إذا فرضنا أنه راتبك 1000 على سبيل المثال، 6000 ريال عمانية تكون موجودة كنقد، لا سمح الله في أي حالة أو وضع أنت يعني تم مثلا قررت أنك تترك العمل أو تم التسريح أو صارت أي مشكلة، أنت عندك 6000 ريال لمدة 6 أشهر، أنت مش عالة على حد. يعني هذا رقم 3. رقم 4، إدارة القروض. إذا عندك قروض وعندك ديون، إذا عندك يعني ارتباطات مع أشخاص، استحقاقات، هذه تعمل إدارتها، إما أنك تحاول بسدادها أو تحاول تعملها إعادة جدولة. يعني لازم تعمل لك خطة واضحة، أنا هذا عندي هذا القرض مثلا مستقرض منه من فلان أو من هذه المؤسسة، متى بقوم بسداده كاملا، ما أخليه كذا على الهوى أو أخليه مفتوح. والخطوة الأخيرة رقم 5 هي الاستثمار، أنه ما زاد من الفائض المالي عندك بعد هذه الخطوات تبدأ تستثمر فيه. فهي يعني الاستثمار ما تقدر تبدأ فيه تقول مثلا، الكثير يظن أنه يلا أنا باغي أبدأ استثمر، ما تقدر. لازم الخطوات هذه كلها تمر فيها، تحققها، تدرسها وتعرف أهمية كل خطوة، وبعدين التاج والنهاية اللي ترصع بيها أنك تدخل في عالم المستثمرين.
هل معنى كلامك حمزة أنه اللي يستثمر ما عنده ديون أو ما عنده يعني مبالغ لأشخاص؟
لا، ما بالضرورة. ممكن تستثمر وعندك ديون مثلا، فلنفرض راتبك 1000، هذا 1000 مرة ثانية نحن نجيبها رقم
رقم سهل
إن شاء الله ما حد يزعل علينا ولا ما حد يعني ما يعجبه. فمثلا راتبك 1000، عندك مصاريف 500 تمام، وعندك سداد قرض شهريا مثلا، استحقاق القرض هذا الدفعة 200 ريال، فتبقى لك 300، فأنت 300 استثمرت فيه، فأنت هنا مقترض ونفس الوقت استثمر، لأن أنت عامل نظام وحساب وعامل يعني محاصصة لكل بند من بنود ميزانيتك المالية. فما بالضرورة أنك لا، بالعكس، في ناس على فكرة كثير من الناس يعني يقترضوا، بالذات اللي هم في عالم ريادة الأعمال. يعني أنت الآن لو تروح في عالم ريادة الأعمال، المصانع، الشركات كذا، كلها عندها قروض يعني، ولكن هذا لا يغنيها أن هي أيضا تستثمر جزء من عوائدها في منتجات استثمارية هي تشوفها مناسبة لها يعني.
طيب، وصندوق صندوق الطوارئ قلت؟
صندوق الطوارئ
6 أشهر هذه هي يعني هي الستاندرد ولا
مش ستاندرد؟ في ناس عندهم سنة، في واحد عنده 2، في ناس عندك أنت وأريحيتك في الحياة ومدى يعني
توفيرك
ومدى نوعية شخصيتك. يعني في ناس شخصياتهم مثلا شخصيات مثل ما نسميها كونزرفاتيف، محافظة، تقول لك لا أنا ما أريد 6 أشهر، أريد 2 سنين لا سمح الله صار شيء. يعني في ناس عندهم يعني إدارة المخاطر بشكل يريدوا يعملوها بشكل مثالي جدا يعني، فيمكن يوفر لمدة 2 سنين. في ناس يقول لك لا أنا 3 أشهر يعني كافي، 3 أشهر كافيات يعني. بس أنا أشوف 6 أشهر جيدة يعني. يعني تتخيل لو مثلا كثير من الناس كان عندهم صندوق طوارئ خلال أزمة كورونا، أتوقع كثير أيضا من كثير من التحديات كانت ممكن أنهم يواجهوها بشكل أفضل يعني. طبعا هذا عدم التقليل من أزمة كورونا، لأن أزمة كورونا كانت أزمة
استثنائية
وكانت يعني فعلا صعبة، وأيا كان الناس التحديات اللي واجهوها بنلوم كورونا، ما بنلوم دائما، ما بنلوم
الأشخاص.
نعم، لأنه كانت أزمة صعبة جدا، مش فقط أزمة مالية، كانت أزمة خوف وأزمة نفسية أيضا يعني.
طيب، تجاوزنا كل هذه المراحل، وصلنا إلى مسألة الاستثمار، كيف نفرق ما بين الأصول الثابتة والأصول المتغيرة؟
إنزين، لما نتكلم عن الاستثمار إذا تسمح لي، الناس في ما تحب مذاهب، يعني أنت مثلا تحب القهوة فلان، الشاي إلى آخره، والناس في ميولها وفي إدراكها أيضا مختلفة يعني. من أحد الأخطاء اللي يمكن نحن يعني مستشارين في الاستثمار أو في عالم الاستثمار لنعملها على أنه نقدم صورة نمطية وردية للاستثمار، بمعنى أول ما نتكلم عن الاستثمار يعني نقول للناس لازم تكون عندكم أسهم أو تكون عندكم أصول ثابتة أو عقار أو إلى آخره، مع أنه ما بالضرورة أنه كل واحد عنده أسهم أو سندات هو المستثمر الناجح. يعني أعطيك مثال، عطني هوايتك، خليني أسألك سؤال، ويش عندك هواية شيء؟
كرة قدم.
كرة قدم مثلا، أنت الآن عندك هواية في كرة القدم، وسالم مثلا مدافع ممتاز، مدافع ممتاز، رحت عملت لك مقاطع في التيك توك عن تكتيكات الدفاع وصورتها ونشرتها، هذا مش وظيفتك، أنت وظيفتك تلقى عليها راتب معين، لكن هنا استثمرت مهارتك وحصلت من هذا المقاطع مبالغ عن طريق استضافات من أندية رياضية، تدريب إلى آخره، إعلانات، صار هذا استثمار. فبهذا الطريقة أنت وش الشيء اللي عملته؟ ما بالضرورة تروح تتعلم أمور يعني مثلا في الفاينانس أو في المالية، كل اللي عملته بكل بساطة مهارة تحبها فيها شغف، عندك لك فيها شغف، استغليتها وحققت منها مصدر دخل إضافي غير عن الوظيفة اللي أنت مرتبط فيها، هذا يعتبر استثمار، وهذا مصدر دخل ثاني ثانوي غير عن الوظيفة ويدر عليك دخل، هذا يعتبر استثمار. حتى بتعريف العلم العلوم المالية هذا يعتبر استثمار. أنا بتكلم عن الأصول الثابتة المتغيرة بنجي فيها، بس أيضا أريد كمقدم أوضح بعض هذه الأمثلة. فأي مهارة الواحد ممكن يستغلها تدر على دخل ثانوي هذا أيضا استثمار. ليش أنا مركز على هذا النقطة؟ لأنه الدراسات والأرقام تثبت وتقول على أنك أنت لما تكون مركز في شيء تحبه وعندك فيه شغف، أدائك ونتائجك وحتى تحقيقك المبالغ المالية أفضل من شيء أنت ما عاجبنك. لذلك بعض الناس يجيوني يقول لي حمزة نريد نبدأ محفظة استثمارية كذا، بس أشوفهم مثلا هم ما عندهم أصلا شغف الأرقام وشغف الكذا.
صحيح.
فأحاول أبحث عن مصدر الجذوة والطاقة اللي موجودة فيهم والشغف اللي عندهم.
هنا تتحول إلى كوتش يعني، منتر
يعني، ترى أنا يعني هو كوتش مالي في النهاية، أنا I'm trying to يعني أنا أحاول أن أبحث له مصدر دخل.
صحيح صحيح، وشيء مستدام، شيء يستمر معه.
واحد عنده مثلا مهارة إلقاء، أقول له يا أخي ابدأ، خلاص ابدأ في اليوتيوب إلقائك، ابدأ لك قناة، ابدأ لك على الإنستغرام. ونحن في عصر التكنولوجيا الأمور أصبحت سهلة،
سهلة جدا.
واحد في الترجمة، قل له روح ترجم. فقبل ما نحن نروح ولازم كل واحد، ترى في صورة نمطية سالم يعني، ترى بسبب السوشيال ميديا واليوتيوب وغيرها مرات في ناس ما مقتنعين أيضا يعني يكون عندهم استثمار في الأسهم، وما لازم يكون عندهم استثمار في الأسهم، مش هو الطريقة الوحيدة. ولكن في شيء صاير في السوشيال ميديا نحن كلنا طبعا متأثرين فيه، ما في حد ما متأثر فيه، اللي هو نقلد بدون ما نعرف أنه نحن نقلد. آكل ما يأكله المشهور، أو أقرأ ما يقرأه المشهور، هذا طبيعة صحيح.
وأستثمر فيما يستثمر فيه
بالضبط. فبتشوف مثلا حمزة مؤثر مالي طالع في السوشيال ميديا يتكلم عن مثلا سندات أو أسهم، يا أخي أنا باغي، ما بالضرورة هو حمزة يتكلم في مجاله أو فلان يتكلم في مجاله. فأنا دائما لما يجيون الشباب أو الأخوات أقولهم ابحث عن مصدر الطاقة والجذبة، إذا أنت تحب هذا المجال نعم تفضل، بالعكس مجال جميل ممكن أنك أنت تحقق منه أيضا عوائد، ولكن إذا أنت عندك مهارة استثنائية مثلا في موضوع، مثلا موضوع تصميم زينة شيء معين وأنت ما مستغله، ابدأ اتعلم كيف تستغل هذه المهارة، لأنه استغلالك لهذه المهارة وتسويقك لها وبيعك لهذه المهارة ترى هي أيضا مقدمة أنك تكون مستثمر ناجح. يعني قصة مثلا، أحد الشباب جاني قال لي يا أخي حمزة أنا أطلع مبالغ، وفعلا مبالغ كبيرة بالآلاف من سيارات، هذه مش وظيفته، هذه يعني عمل هو شغوف بالسيارات، يشتري ويبيع يشتري ويبيع وبالآلاف، يعني يمكن حتى مرات المبالغ اللي هو يطلعها من هذا النشاط يمكن أكثر من راتبه
ما شاء الله.
فقلت له إذن هنا مصدر جذوتك، هنا طاقتك، هذا الاستثمار وهذا المصدر الدخل الثاني، يركز على موضوع السيارات، أنت فاهم في السيارات، أنت أول ما تسمع صوت المحرك خلاص قلبك يطير يعني. فإذا ركز على هذا الموضوع وابدأ أنك أنت تستثمر في هذه المهارة اللي عندك، وبعدها بعد ما تحقق توصل لمرحلة الاستقرار تعال نتكلم وأساعدك في محفظة استثمارية تدر عليك دخل ثابت إلى آخره، ولكن ركز أنت في العشرينات أو في بداية الثلاثينات، ركز في هذا الموضوع، فهذا استثمار
عجيب.
بعدها بعد ما إن شاء الله تحقق مبالغ مالية، يعني خط تجربتك في الحياة، خط مغامراتك، فشلت ونجحت ونجحت وفشلت إلى آخره، نعم ممكن أنك تبدأ تستثمر للمستقبل لتقاعدك. ولما نتكلم عن أصول، أرجع لسؤالك، أصول ثابتة وأصول متغيرة، بشكل عام في الاستثمارات في عدة أصول. في أصول مدرة للدخل، يعني مثلا أنت الآن اشتريت عقار بناية تجارية أو سكنية في مسقط وأجرت الشقق، إذن هذا أصبح أصل مدر للدخل، هذه البناية أنت تستفيد منها عن طريق استلام إيجاراتها، وكذلك في المستقبل يمكن سعر الأرض يرتفع فأيضا في أرباح رأس مالية. طبعا سعر الأرض يرتفع هذا مش يعني قطعي ولكن ممكن، فهذا أصبح استثمار مدر للدخل. عندك استثمارات أخرى، مثلا أنت استثمرت في شركة معينة، صاحبك مثلا سالم قررتوا أنكم تأسسوا شركة مثلا في مجال معين وأنت ساهمت بحصة معينة، هذا استثمار. يمكن بعد 10 سنوات هذا السنة اللي بدأت فيها برأس مال 10,000 صارت مليون، إذا كانت حصتك في الشركة 50% فهذا 5,000 صاروا 500,000. هذا النوع من الاستثمارات هو استثمار، ولكن أنت تربح فيه من ارتفاع القيمة الرأسمالية، 50% اللي أنت شاركت فيها في شركتك هذه ب5,000 بعد 10 سنوات صاروا 500,000، لأنه رأس مال الشركة قيمة الشركة ارتفعت. هذا نوع من أنواع الاستثمارات. الأسهم شبيهة بهذا النوع، أنت لما تشتري أسهم في البورصة سواء بورصة مسقط أو غيرها، تشتري مثلا سهم بنك مسقط من أكثر الأسهم تداولا عندنا في بورصة مسقط، اللي مشتري سهم بورصة مسقط على مثلا 220-230 بيسة، الآن السهم يتداول على 270 بيسة، هذا الفارق اللي هو 40 بيسة، الفرق بين سعر الشراء وسعر الحالي، حقق له هو الربح اللي هو نسميه الأرباح الرأسمالية ارتفاع. أيضا في بعض الأسهم مثل سهم بنك مسقط غير عن ارتفاع سعر السهم يوزع عليك توزيعات ربحية ديفيدنز، مثل الإيجار المثال اللي ذكرته. فسنويا مثلا بنك مسقط يوزع عليك 20 بيسة لكل سهم مثلا كمثال، يعني الرقم قد ما يكون دقيق، 20 بيسة، 25 بيسة. فأنت كل ما كانت عندك أسهم بنك مسقط أكثر، كل ما كان عائدك الثانوي أيضا من توزيعات الأرباح أكثر. فهذه بعدين عندك أصول استثمارية لا تدر عليك دخل، وأيضا ما بالضرورة قيمتها ترتفع مع الوقت، ولكن هي مهمة للمحافظة على قيمة المحفظة في أوقات الأزمات، اللي هي الذهب. الذهب مثلا لما تشتري ذهب الآن وتحطه في سواء في البنك في الصندوق اللي يوفر لك البنك لتحط أشياءك الثمينة أو في البيت. هل هذا الذهب أنت لما حاطنه في البيت يدفع لك مبلغ معين مثل سهم بنك مسقط توزيعات؟ لا. هل سعر الذهب بيرتفع؟ ما بالضرورة. يعني أنت لو ترجع لمؤشر الذهب، في ناس اشتروا الذهب 2011 مثلا وللحين محتفظين فيه، ما عاملين فيه ارتفاع كبير، قليل جدا أو بريك إيفن، نقطة تعادل. لأن الذهب ما بالضرورة هو يرتفع دائما، لا، ممكن ينزل. ممكن تشتري الذهب اليوم على 2000 وشيء وبعد 20 سنة يكون 1500، ممكن جدا يعني. بس ليش هو أصل استثماري مهم للصناديق والمحافظ الكبيرة جدا مش الأفراد؟ لأن في حالة صارت لا سمح الله حروب أو كوارث أو أزمات، لأن الذهب معدن نادر ومرتبط بإرث تاريخي وبقيمة جوهرية معنوية كبيرة، تشوف إذا العملات نزلت، إذا كل شيء نزل الذهب ارتفع. فهذا أيضا نوع من أنواع الأصول. فبشكل عام حتى نلخص الأصول، في عندنا أصول تربح منها عن طريق ارتفاع قيمتها، وفي أصول تربح منها عن طريق الدخل اللي هي توزعه عليك سنويا أو شهريا.
جميل. هذه يقودنا لمسألة التغيرات الخارجية. وانت تتحدث عن الذهب، كيف ممكن لهذه التغيرات انها تؤثر على يعني اتخاذ قرارات في مسألة الاستثمار؟
شوف، انا دائما اقول لما تستثمروا في الأسهم في البورصة لازم تستثمر على المدى الطويل، ولما نتكلم مدى الطويل 10 إلى 20 سنة، مش سنتين مش ثلاثة. لانك اذا انت استثمرت لمدى سنتين ثلاثة، ما تضمن ان المبالغ اللي استثمرتها في الاسهم حد حقق لك عائد ايجابي او ربح. يعني مثلا كمثال واقعي، انت استثمرت مثلا في نهايه العام 2021 وفي بدايه العام 2022 ارتفع التضخم بشكل كبير في امريكا وفي الغرب، وبناء على ذلك رفعوا اسعار الفائده، وبناء على ذلك انهارت الاسواق الماليه العالميه، نزلت 30% مثلا بورصة نيويورك. ليش نزلت؟ كملاحظة بسيطة، لأن لما ترفع الفائدة ولما التضخم عندك مرتفع، مواجهة التضخم تصير بطريقة الكلاسيكية. طبعا الاقتصاديين يواجهوها عن طريق رفع الفائدة حتى تجعل موضوع الاستقراض من المؤسسات المالية صعب للناس. فلما يكون صعب للناس وللشركات يكون انفاقهم في الاقتصاد أقل. بالتالي لما تقلل الطلب الديماند يقل، ممكن انك انت تسيطر على التضخم الانفليشن. فزادت اسعار الفائده، وصلت يعني 5.5%. بالتالي هذه الشركات كلها اللي في البورصه اللي هي كانت متعوده قبل فقط سنه تاخذ قروض ب 3% او 2.5%، فجاه صار قرضها 5.5%، فاثر على طبعا ارباحها. لذلك البورصه نزلت، لان البورصه اي بورصه تقسم دائما تأخذ في الاعتبار المستقبل. يعني أول ما الفدرال البنك الفدرال الأمريكي في يناير من العام 2022 قرر على أنه حيبدأ سياسة التشديد ورفع الفائدة، مباشرة شفنا أسعار الشركات نزلت، مع أنه في شهر يناير أو فبراير أرباحها ما نزلت، ولكن سوق الأوراق المالية أو البورصة
يتوقع.
يقول بناء على هذا القرار اللي صدر من الفدرال الأمريكي، نتوقع أنه خلال 6 أشهر أو 12 شهر القادم أرباح هذه الشركات ستتأثر وفقا لي نسبة لرفع الفائدة، فتنزل أسعار الأسهم. فلو أنت مستثمر في 2022 تقول لي يا أخي حمزة أنا خسران، أنا مثلا مؤشر S&P نزل 30% كذا. بس لو أنت مثلا حاط هذا الاستثمار وظليت تستثمر، يعني ظل التدفق النقدي لمحفظتك الاستثمارية مستمر في كل الحالات سواء كان السوق مرتفع أو نازل، لا أنت الآن بتكون محقق أرباح لك، انتظرت. فكل ما كان انتظارك في السوق فترة أطول، كل ما كانت احتمالات تحقيقك لأرباح أعلى. والعكس أيضا صحيح، كل ما قصرت الهامش الزمني أو المدة الزمنية، خليتها مثلا سنة 6 أشهر، كل ما كانت نسب خسارتك وفشلك أكثر. لذلك نحن لما في البورصة في عندنا مصطلحين دائما لما تسأل أي حد يقول لك أنا في البورصة، يسأله هل أنت مستثمر أو أنت مضارب؟ تعرف الفرق بينهم؟
إيش الفرق؟
المضارب يدخل السهم مش بناء على قيمة الشركة وقصة الشركة وهل هذه الشركة مهمة وإيش تعمل، شاف الشارت أو الرسم البياني وشاف نقاط بيع ونقاط تجميع وقال أنا بشتري هنا وببيع هنا، يعني يشتري اليوم يبيع بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة بالحد مثلا بعد شهر، بس ما عنده يعني ما عنده أصلا أنه هو يقرأ عن الشركة ويعرف هذه الشركة شو تعمل وإيش ميزانية المالية للشركة وإيش أرباح الشركة وهل هذه الشركة شركة مهمة للاقتصاد. لا، يستثمر على مثلا أرباح مؤقتة يعملها مدة قصيرة، هذا المضارب. بالمقابل المستثمر يقضي وقت طويل أنه يقرأ عن الشركة ويقرأ ويشوف الميزانية المالية ويحللها ويبحث عن مكان من الخلل والخطأ في أمورهم المالية، فإذا اقتنع بالشركة بعد تحليل يمكن يأخذ شهر، يعني يمكن شركة تحللها شهر وتقرأ عنها وتعملها مثل ما يقولوا بالإنجليزي ديب دايف، يعني تغوص في 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 أعماق تفاصيلها وبعدها تقرر أنك هل بتس، لأنك ترى القرار الاستثمار مش سهل،
أنت لأنه طويل المدى يعني. أكيد
نتكلم عن إنه أنا بستثمر في شركة وبحط فيها بستثمر فيها فلوسي اللي أشتغل اللي أكسبها من خلال عملي الرئيسي ليل نهار، فلازم لازم هذه الفلوس استثمرها في شركة أضمن أنها موجودة بعد 10 سنوات.
طيب،
مش إن اللهم إني أنا بطلع منها بعد شهر يعني. طبعا الإحصائيات تقول لك على إنه الفريق الثاني اللي هو المستثمرين ينجحوا ويربحوا أكثر من الفريق الأول اللي هو المضاربين. يعني أنت لو تشوف الآن الأثرياء في العالم، المحافظ الكبيرة، وارن بافيت، تشارلي بانجر اللي توفى قبل شهر، ري داليو وغيرهم، هذا المحافظ الكبيرة سواء في أمريكا أو في آسيا تشوفهم عقلياتهم عقليات استثمارية، هم مستثمرين يعني عادي سهم في محفظتهم صار له 15 أو 10 سنوات. فالبعض يقول لك لا ممكن نحن نحقق ثروة من المضارب، من المضاربة. نعم ممكن تحقق أرباح، ما أقول لك لا، ولكن هل أنت بإمكانك 15 سنة تستثمر في المضاربة وتوصل لمرحلة عالية؟ ما أتوقع. الاستثمار هو اللي بيوصلك. مضاربة نوع من أنواع الإلهاء، هو حقيقة أنك تلتهي، لأنك هي
قضية سريع يعني،
سريع، لأن يعني أنت سالم دخلت الآن اليوم في صفقة مثلا وحققت 500 دولار، يعني تقريبا يعني حوالي نقدر نقول حوالي مثلا حققت 80 ريال في اليوم أو حققت 200 ريال في اليوم مثلا يعني، فأنت بتقول يا أخي الموضوع مغري، أنا في يوم حققت 200-300 ريال، هذا لو أنا مثلا كراتب يعني يمثل مثلا كذا من راتبي أنا أنتظره في نهاية الشهر، فتنغرب الموضوع فتدخل في موضوع المضاربة، تبدأ تبيع وتبدأ تشتري وتبدأ تشتري وتبدأ تبيع إلى أن بتجي هذه الساعة اللي حتضيع كل أرباحك. وأنا عندي قصة واقعية في الموضوع هذا إذا حاب.
طبعا أكيد حمزة،
هذه القصة هي مش في عالم الأسهم لكن تنطبق عليها. القصة كان يا مكان في قديم لا هي قصة جديدة هذه، واللي يسمعني إذا صاحب القصة يسمعني فأوجه له التحية وأعتذر منه، أقول له أنا أذكر قصتك في سياق التثقيف والتعليم، مش أنك أنت يعني مش بقصد التضرر أو كذا، بالعكس هو رجل ناجح ومجتهد جدا. القصة كالتالي سيد العزيز، الشخص هذا عنده شغف في موضوع الأراضي العقارات يعني، وشغفه جميل، فجرب أنه هو راح واشترى أرض، أول صفقة عملها اشترى أرض وخلال أسبوع باعها، يعني مثلا اشتراها بمثلا 5000 وباعها ب7000 خلال أسبوع، فهو إذن حقق 2000 ريال خلال
في أسبوع.
فالرجل كان فرحان، قال يعني 2000 ريال هذا راتب، يعني أنا حققته خلال أسبوعين، خلال أسبوع يعني. راح 7000 هذه أيضا اشترى فيها مثلا أرض أخرى سعرها أغلى واشتراها وباعها وحقق منها مبلغ أكثر، يعني حقق 3000 أو 4000 ريال ربح خلال فترة أسبوعين أو 3 أسابيع. عمل تقريبا 3 صفقات ناجحة، وكل صفقة تقريبا يعني الأولى تقريبا 2000، الثانية 3000، الثالثة 5000 شيء كذا. بعدين بعد يعني بعد 3 صفقات ناجحة خلال مدة قصيرة، طبيعتك أنت كإنسان وحتى اللي حواليك تشعر بالنجاح، وهذا شيء طبيعي
وصحيح يعني. نفسي
يعني أنت مثلا طلعت 15 ألف أو 20 ألف ريال في خلال 3 أشهر، هذا راتب سنة لموظف يعني،
صح.
فمش شيء هين يعني، بالعكس شيء كبير، وهذا يدل على أنه الشخص هذا أيضا عنده يعني ذكاء. قال أنا بدخل الآن في صفقات كبيرة، راح اشترى أرض وأخذ بعض المبالغ الإضافية يعني يمكن لبعض الأصدقاء وكذا غيرهم، وأيضا حط منه مبالغ إضافية مع الأرباح اللي عملها سابقا وضخ رأس مال إضافي، واشترى أرض كبيرة يمكن بمئة وشيء ألف كذا، مبلغ كبير يعني. وفجأة هذيك الأرض ما قادر يبيعها، مش فقط ما قادر يبيعها، للحين ما قادر يبيعها حتى على سعر اللي هو مشترنها، يعني إذا يعني في شراي لكن شراي على سعر أقل. فإذا باعها يخسر كل اللي حققه سابقا، ويخسر جزء من رأس ماله. فهذا المثال أضربه أيضا على موضوع المضاربة. في المضاربة أنت تدخل صفقات تربح وتربح وتربح، وخلاص عقليتك أو نفسيتك تكون نفسية أيضا، وصعب ترى تتحكم بالنفسية. أنا أعرف أنه في كورسات وفي كتب تقول لك عقلية المتداول وعقلية المضارب وكيف تتحكم، بس ترى أصعب شيء في الحياة حاليا في الكون مش صناعة صاروخ أو وصول القمر، مش هذا أصعب شيء، هو تحكم في نفس الإنسان. ليش؟ لأنه لو كان التحكم في نفس الإنسان سهل لو ما شفنا هذه الحروب وهذه المجاعات، هذا كله أسباب نتيجة أن الإنسان ما يقدر يضع التحكم لنفسه وحد لنفسه يعني. فلما تدخل في المضاربة تصير فيك نفس الأشياء. أنا ترى دخلت في المضاربة، أنا ترى مش ضد المضاربة 100%. أنا يعني أقول ممكن الواحد مثلا إذا 2 أو 5% من محفظته الاستثمارية يخليها للمضاربة لا بأس، بحيث إذا خسر بيخسر 5% يتعوضن خلال سنة وسنة ونص، ما عندك مشكلة يعني. بس ما تحط لي 50% من محفظتك مضاربة، خليها 95% استثمار طويل الأمد. يمكن 5% تحب تستكشف، تحب تغامر. أنا ما بق يعني أنا ما يعني هنا عشان أقول لك لا تغامر لا تجرب، لا جرب وشوف حياتك. ونحن كلنا جربنا، أنا كنت أيضا مضارب، كنت أضارب وحققت أرباح لكن أيضا حققت خسائر. وفي الاستثمار تحقق أكثر، تحقق أرباح أكثر، بالرغم أنه الاستثمار ممل، لأن المضاربة أول ما تشتري السهم يبدأ الأدرينالين عندك يرتفع، يلا كم وصل كذا، وتبدأ تشوف كل مرة وكذا إلى آخره، وطبيعي هذا الشيء. لكن بالاستثمار أنت خلاص مستثمر في بلد، مستثمر في مؤسسة، في شركة كبيرة، وتشوف لها للمستقبل. ولو قارنا بين الآثار الناتجة عن المضاربة والاستثمار على الشخص وعلى وعيه، فهي فرق كبير. الإنسان المستثمر، أنت الآن مثلا لما تستثمر في شركة من الشركات مثلا OQGN، أكيد اكتتبت في OQGN إنزين. فلما استثمرت في OQGN أو اكتتبت، المستثمر الحقيقي يروح يقرأ عن الشركة. فلما قريت عن الشركة، عن عملياتها المالية، كيف تحقق المال، وإيش الموديول مالها، الفاينانشال موديول، هنا استفدت. بكرة أنت ممكن تستفيد من هذا الموديول في شركة أنت تأسسها. فالاستثمار أيضا يفيدك أنت كشخص في حياتك، في عملك، في تجارتك، في وظيفتك. بينما المضاربة هي تجيب لك مبلغ، ولكن وإيش الفائدة المرجوة من
معرفية.
فحلو لما تكون رحلة الاستثمار رحلة مرتبطة بالمعرفة. أنت أنا الآن استثمرت مثلاً في مثلاً شركة من الشركات العالمية، خليني أذكر اسم شركة، مثلاً شركة TSM تايوان سيمي كوندكتر، أكبر شركة صانعة للرقائق هذه السيمي كوندكتر في العالم، تقع في تايوان، تستحوذ على 90% من صناعة السيمي كوندكتر في العالم، زين، في هذه الجزيرة الصغيرة. أنا لما قرأت عن هذا الشركة وشفت أنه مكانها في تايوان، وحتى الشركات الأمريكية الكبيرة مثل أبل، مثل نفيديا تشتري منها، تعلمت شيء، تعلمت على أنه الدول ما تقاس فقط بمساحاتها الجغرافية، الدول تقاس بمواردها. تايوان ما عندها نفط،
صحيح،
تايوان ما عندها غاز، تايوان ما عندها موارد طبيعية صغيرة. ولكن هذه الجزيرة الصغيرة تايوان متفوقة على دول عندها مصادر غاز ونفط غنية إلى آخره. ليش؟ الدول الصغيرة، نطلع شيء برا الموضوع، الدول الصغيرة دائما تحاول أنها هي تحمي نفسها، والحماية ما دائما حماية يعني عسكرية. أنت مهما أنفقت على العسكر والدفاع وكذا، في النهاية الحروب لها حساباتها، وهذا أوكرانيا وروسيا خير دليل على ذلك يعني. حتى موضوع طوفان الأقصى، يعني الكيان مع المقاومة في فلسطين مع اختلاف الإمكانات، بس تشوف الحرب مستمرة الآن، ما قدروا أنهم يقضوا على المقاومة. فالدول الصغيرة مثل تايوان من أحدى استراتيجيتها للبقاء وأن تكون سيطرة الحرب عليها مكلفة أنها تستثمر في صناعات وقطاعات مهمة وحيوية للعالم. الآن إذا صارت حرب على تايوان، نتكلم عن توقف شريان الإلكتروني والإمدادي لكل شركات التقنية في العالم، لأبل وغيرها. نتكلم عن ممكن هاتف الآيفون اللي الحين واصل سعره، ما أعرف قريب كم واصل سعر الآيفون،
ما أدري والله ما
إذا واصل 700 يمكن يتضاعف. الكمبيوترات، اللابتوبات، كل شيء، كل الكاميرات، كل شيء فيه شرائح، فيه سيمي كوندكتر شيبس. فدولة صغيرة جزيرة، نعم هي بجانبها الصين، الصين عظيمة ودولة كبيرة، ولكن ليش الصين ما قادرة إلى الآن أن هي بالحرب يعني تغلبها وتضمها لأراضيها؟ لأنه تكلفة الحرب على تايوان تؤرق العالم كله من شرقه إلى غربه، فهذه الدولة الصغيرة نجحت
بما فيهم الصين نفسها.
بما فيهم الصين. فإذا نجحت الدولة الصغيرة بدون موارد طبيعية كبيرة أنها تضع نفسها في خارطة العالم عن طريق أنه هي استثمرت وابتكرت وصنعت شيء العالم محتاجه.
عجيب.
هذا كيف تعلمته؟ من استثمار، لأن استثمرت في شركة تي اس ام، السهم اسمه تي اس ام يتداول في بورصة نيويورك.
عجيب.
تعلم بهذا الطريقة. فالاستثمار يعني معرفة، أنك تعرف وتقرأ وتبحث وتفهم الاقتصاد وتفهم السياسة وإلى آخره.
ممتاز. زين، حتكلمنا عن الأسهم، تكلمنا عن المهارات، إيش فكرة تنويع الاستثمار أو تنويع الاستثمارات؟
أساس فكرة التنويع اللي هي يسموها diversification، أساسها هي أداة من أدوات إدارة المخاطر. أساسها يعني هي أساسها مش أساس استثماري، ولكن أساسها جاي من الريسك مانجمنت، يعني إدارة المخاطر. فالفكرة هذه تقول لك على أنك لا تجعل كل بيضك في سلة واحدة. يعني أنت الآن مثلا سالم، إذا تستثمر مثلا في بورصة مسقط، ما بتحط كل فلوسك وكل ثروتك في سهم شركة واحدة. يعني أنت هنا ربط مستقبلك في هذه الشركة. أو مثلا إذا عندك أيضا محفظة متكاملة، ما بتحط كل شيء في العقار، بتلوع، ولا بتحط كل فلوسك في شركة معينة مع دخلت فيها استثمار مع صاحبك يعني. ففكرة التنوع أنه هي أنت تنوع بطريقة تشوفها مناسبة لحفظ استثماراتك على المدى الطويل، بحيث أنه إذا أحد الاستثمارات قيمته قلت، فهذا القيم اللي قلت يتم مكافأتها، موازنتها عن طريق استثمار آخر قيمته زادت في المحفظة. فأنت عندك مثلا لو نشوف على محافظ الاستثمارية للأسهم، فمحافظ الاستثمارية للأسهم مثلا فيها تنوع في قطاعات الأسهم، يعني ما تدخل في الأسهم كلها في قطاع التكنولوجي مثلا، ما تشتري لك محفظة كلها في قطاع التكنولوجي، لأن القطاع التكنولوجي إذا نزل فكلهم ينزلوا مع بعض، ولا تأخذ لك أسهم كلها في قطاع الطاقة أو كلها في تنوع، تعمل لك محفظة فيها أسهم في قطاع الصناعة، في قطاع التكنولوجيا، في قطاع الخدمات إلى آخره. طبعا هذا الموضوع مش سهل، يعني كأفراد مش سهل أنك أنت تعمل محفظة متنوعة. لذلك أفضل طريقة وما تورط رأسك وما تورط نفسك أنك تروح تستثمر في محافظ استثمارية جاهزة، هي أصلا متنوعة بطبيعة الحال، اللي يسموها الـ ETFs. سمعت عن الـ ETFs؟
لا.
ETFs عبارة عن صندوق استثماري مدرج في البورصة، منوع أساسا، هو منوع يعني طبيعته أنه متنوع،
فأنت تروح تشتري أسهم،
تشتري هذا، تشتري سهم في هذا الصندوق، وهذا الصندوق عبارة عن سلة يحتوي على مجموعة من الأسهم المتنوعة في المجالات كلها، لأنك صعب أنت كشخص تنوع إذا ما كنت ملم وما كنت فاهم.
صحيح.
فأنت بدل ما أنك تروح وتعمل هذا الشيء، تضع ثقتك في مدير الصندوق هذا اللي هو يدير هذا الصندوق، وتشتري حصة من هذا الصندوق، فهذا أنت نوعت بهذا الطريقة. طبعا هذا في مجال الأسهم، لكن أيضا في مجال الحياة أنت نوع يعني ثروتك. أنت عندك ثروة مثلا سالم، اشتري جزء منها في الأسهم، بس لا تحط كل ثروتك في الأسهم، حط جزء من ثروتك في العقار. ولما تدخل في العقار لا تحط كل ثروتك مثلا في العقار السكني، كلها شقق أو كلها بناية سكنية، لا، أعمل لك تجاري، سكني، صناعي إلى آخره. يعني حتى في كل أصل من الأصول العقارية ممكن أنك تتنوع. وبشكل عام لو نشوفها من الطيارة، محفظتك الاستثمارية أو ثرواتك كلها لازم تكون منوعة، ما تكون في مجال واحد. مثلا واحد يحب الساعات، فنقول لا تحط كل ثروتك في الساعات. نعم الساعات أصول ثمينة وممكن بعضها أسعارها ترتفع، بس ترى نوع، لا تحط، ممكن تحط جزء في الساعات يعني، وجزء في المقتنيات الثمينة، وجزء في الأراضي، وجزء في الأسهم، وجزء في الصكوك مثلا يعني.
زين أنت تكلمت عن إدارة المخاطر، كيف ممكن نعبر عن الاستثمارات في مسألة المخاطر؟ هل هناك استثمارات آمنة بحيث أنه ما ينخفض سعرها، ما يعني أحافظ على أصولي فيها؟ كيف عادة؟
شوف كلمة الاستثمار، أول ما نبدأ في عالم الاستثمار فتبدأ معاه المخاطر، لأنه هو هذه ترى معادلة give and take، هي معادلة. المعادلة تقول لك عائد مقابل نسبة مخاطر، وكل ما زاد العائد كل ما زادت نسبة المخاطرة، وكل ما قل العائد كل ما قلت نسبة المخاطرة. هذه هي العلاقة. فأنت أول ما بدأت ودخلت في منتج استثماري في مخاطر فيه. أعطيك مثال، نبدأ بأقل مستوى للمخاطر، مثلا وديعة ثابتة في البنك. وديعة ثابتة في البنك، هذا الوديعة الثابتة في البنك مثلا أنت عندك الآن 50,000، أحد البنوك عامل مثلا إعلان أنه هذا 50,000 حطها عندنا وديعة تحصل عليها 5% في عمان. أتكلم هذا يعتبر بشكل عام في الخليج البنوك آمنة، ائتمانها جدارتها الائتمانية عالية، هذا يعتبر آمن استثمار. ولكن هل ما في مخاطر؟ في مخاطر. وإيش المخاطر؟ عدة مخاطر موجودة. مثلا هذا 5% اللي أنت عملتها سنة مع البنك، يمكن بعد 6 أشهر أو 3 أشهر صارت 6، يعني في بنوك أخرى عملت 6%، فإذا أنت هنا خسرت فرصة أنك تكون عندك عائد أعلى اللي هو 6%، رقم واحد. رقم 2، تخيل البنك انهار. في بنوك في العالم انهارت، ما أقول لك في السلطنة أو في الخليج، بس في العالم، في أمريكا، في أوروبا، في بنوك انهارت. البنك لما ينهار أنت تخسر فلوسك فيه اللي زاد عن الحد. في حد معين البنك المركزي يحميه، اللي يسموه في عندنا قانون اللي هو حماية الودائع. فمثلا حوالي أتوقع 20,000، ما أتذكر الرقم بالضبط، في مرسوم سلطاني وفي قانون يحمي الودائع إلى حد معين. فمثلا لو فرضنا 20,000، فإذا أنت حاط 50,000 والبنك تفلس، فالبنك المركزي حيدفع لك 20,000، لكن 30,000
راحن
إذا تفلس البنك، إذا راح لموضوع التصفية النهائية. فهذه مخاطرة موجودة، بس أنت هنا تحسبها، ما احتمالية حدوث هذا الشيء. فأول ما تدخل في موضوع الاستثمار المخاطرة موجودة. نروح طبقة أعلى، مثلا بتروح لي بعد البنوك لسندات، مثلا سندات السلطنة. سندات السلطنة كحكومة سلطنة عمان هي سندات سيادية. السندات السيادية اللي هي عندما الدولة أو الحكومة تقترض من المستثمرين بشكل عام تعتبر سندات، يعني تعتبر يعني مستوى الحماية فيها والأمان جيد، مش نفس البنك بس جيد. في هذا الحالة أنت لازم تبحث هذا الدولة اللي بتشتري سنداتها الائتمانية وش تصنيف الائتماني. مثلا السلطنة تصنيف الائتماني BB+، تاريخيا السلطنة لم تتخلف عن سداد أي من سنداتها، فهذا يعطيك مثلا أريحية على أنه هذه السندات إلى حد كبير آمنة. نعم فيها مخاطر بس إلى حد كبير أيضا فيها أمان. بس تقول لي مثلا حمزة تشتري سندات مثلا مصر، جمهورية مصر العربية، نوجه لهم التحية اللي يسمعون من مصر. مصر الآن تمر بأزمة اقتصادية، تم خفض تصنيف الائتماني إلى CCC اللي هو قريب اللي يسموها الجنك ريتينج. في قصص تطلع من مصر، شركات أجنبية ما يتم دفعها بالدولار أو بالعملة الصعبة. في أزمة حقيقية مالية في مصر. هل شراء سندات مصر أو دول اللي هي تعاني من مشاكل مالية بنيوية آمنة؟ لا، أقول لك هذه خطرة جدا، هذه خطرة. بالمقابل كم العائد على السندات المصرية إذا اشتريتها الحين؟ 25% تخيل للسنة،
لأن المخاطر عالية.
لأن المخاطر عالية. سندات دول مثل مالديفز مثلا، دول صغيرة أشبه بالدول سيمي ستيتس، يعني مواردها المالية محدودة، تحديات، ما عندها إلا موارد مالية من قطاعات معينة أو قطاع واحد مثلاً مالديف السياحة، هل بتحصل على 20-25% أو 15 يعني عائد جميل جداً؟ ولكن المخاطر، هل أنت مستعد؟ وفي ناس ترى يعني في عام في 2000 وأتوقع 2009 أو 2010 صارت أزمة الديون السيادية في أوروبا، وفي دول يعني فشلت في سداد ديونها. أقرأ عن هذا الشيء اسمه Sovereign Debt Crisis في أوروبا، مثل اليونان، دول مثل أرجنتينا، الناس اشتروا قالوا هذه سندات سيادية وما بتفشل، ما بتتفلس الدولة يعني. لا، الأرجنتين ما دفعت السندات السيادية لحاملي تلك السندات سابقا. فحتى لما تشتري السندات تتأكد أنك أنت مشتري في اقتصاد، في شركة، في دولة عندها ملاءة مالية وجدارة ائتمانية عالية. كل ما المخاطرة زادت كل ما العائد زاد. أنت لما تستثمر، بالذات لما تستثمر في لتقاعدك لسنوات، لما يكون عمرك 60 سنة، فينبغي عليك أن تستثمر بعائد متوسط حتى لو كان 8-9%، ولكنه ثابت ودائم. وكما المقولة المشهورة، قليل دائم خير من كثير منقطع، يعني هذا القاعدة.
لطيف. هل هناك طريقة فعالة في أنك أنت تقيس هذه الاستثمارات مع الوقت، تقيس نجاحها وتتبع نجاحها؟
النجاح استثمارك تقيسه بالهدف اللي وضعته لك. فمثلا إذا كان هدفك أنت مثلا تحقق دخل، عائد دخل ثانوي من الاستثمارات في الأسهم 100,000 دولار سنويا، يعني حوالي 40,000 دولار، يعني 40,000 ريال عماني، عفوا حوالي 40,000 ريال عماني تجيك كعوايد كتوزيعات من استثماراتك في الأسهم. إذا كان هذا الهدف اللي وضعته الآن أنت لنفسك في بداية عام 2024، أنت تقيسه كل سنة كم حققت. يعني مثلا السنة الأولى أنت مثلا صار دخلك الثانوي مثلا 10,000 دولار، السنة الثانية 20، وهكذا. ففي طرق، في برامج، في طرق يعني رياضية أنك تقيسه. بس أنا أركز أنك تقيسه بالهدف اللي وضعته لنفسك أنت، ما تقيسه مع هدف شخص آخر. يعني سالم، أنت الآن مثلا وضعت لنفسك هذا الهدف أنه في سن 60 لما تتقاعد يكون دخلك الثانوي 100,000 دولار، 40,000 ريال عماني. في سن 60 إذا وصلت أنت لهذا الهدف أنت نجحت. وإذا أنت متابع هذا الهدف سنويا وشايف أنك تقترب منه، إذا أنت ناجح. لا تروح تقارن مع أحمد أو مع حمزة أو مع XYZ وتشوف أنه لا، هو عامل أكثر، هو له هدف استراتيجي، هو عامل أكثر، لكن ترى يمكن مخاطرته أيضا أكثر. فموضوع القناعة هنا مهمة. يعني أنت ضع لنفسك هدف، إذا أنت مقتنع فيه قارن أدائك بهذا الهدف، مش بأداء شخص آخر أو حتى بأداء مؤشر أو بأداء سوق.
لطيف.
هذه الطريقة الصحيحة اللي أشوفها أنك أنت تقيس أدائك. في بعض الناس مثلا يقول لك أنا حققت مثلا السنة الماضية 9%، تمام، لكن السوق الأمريكي حقق مثلا 20% أو 24%، فأنا حققت أقل من السوق الأمريكي. ما بالضرورة أنك أنت خطأ، ما بالضرورة أنك أنت يعني أدائك ضعيف، لأنه يمكن أنت استراتيجيك الاستثمارية متحفظة وهذا يناسب قناعتك. فإذا أنت حققت، أنت نجحت، ما بالضرورة أنك أنت تكون دائما أكثر الأفضل وكذا.
لطيف. طيب الآن دخلت علينا التكنولوجيا، إيش هو الشكل اللي وصلنا له بعد ما تغيرت نظرة الناس للاستثمارات وأساسا الأدوات اللي أصبحت متاحة الآن؟
التكنولوجيا وما أدراك ما التكنولوجيا. نبدأ بالسلبيات،
خذ راحتك، الحديث مرة.
التكنولوجيا لها سلبيات قبل ما أنا أذكر إيجابيات، لأنه خلت كل شيء سريع، وخلت كل شيء اتخاذ القرار سريع.
وأنت تريد الاستثمارات تكون طويلة المدى،
وأنا أريد الاستثمار أنت تقرأ عنه وتبحر فيه. فالتكنولوجيا، أنت مثلا رحت على اليوتيوب، جاك شخص قال لك هذا السهم ممتاز اشتريه، وأنت اقتنعت، وهو قدم ما يعني يفيد حتى يقنعك. وترى في النهاية هي لعبة مشاهدات، يعني هي في النهاية ما كل حد يظهر على السوشيال ميديا هو يريد يقدم معلومة. في النهاية أيضا الألغوريثمز والمشاهدات وكذا إلى آخره، هذه أيضا لعبة موجودة وهي جزء من الواقع لازم نعايشه، يعني مش إنه هو خطأ يعني. بس أنت في النهاية كشخص تتضرر إذا أنت مثلا بهذه السرعة اقتنعت واشتريت يعني. فمشكلة التكنولوجيا السرعة. أحد الشباب الأصدقاء إذا يسمعني أوجه له تحية يعجبني فيه، قلت له يا أخي فلان أنت ما تستثمر عن طريق التطبيق، تستثمر بطريقة تقليدية، إنه هو يستثمر عن طريق وسيط تداول يتصل فيه على التليفون، وقبل ما يشتري أي سهم في إجراءات معينة يوقع إلى آخر لين يتم شراء السهم، يعني بالطريقة القديمة. فقلت له ليش؟ قال لي شوف، لأنه لما أشتري بهذه الطريقة أيضا ما أقدر أبيع بسرعة، يعني أفكر قبل ما أبيع، لأن مرة ترى أنت مشتري سهم ارتفع، فقلت ما شاء الله أنا عامل في 1000 ريال حلوات، هذه حال مالديف ولا حال تركيا ولا حال أوروبا، ورحت بعته. ولكن يمكن قرار البيع هذا خطأ، يمكن هذا السهم أنت مفروض تحتفظ فيه لقدام 20 سنة. فهو وضع، هذا الصديق اللي يسمعنا الآن وضع لنفسه عقبة، اللي هو أنا أستثمر عن طريق وسيط تداول تقليدي حتى لين أبيع سالفة، يعني يأخذ يوم الموضوع يعني. فيمكن هو خلال هذا اليوم يفكر، وخلال هذا اليوم يراجع إلى آخره. وهذه أيضا نظرية موجودة عندنا في موضوع التسوق، يعني هذا نوجهها لإخواتنا اللي يسمعونا. الحريم يحبوا التبضع بشكل عام، إذا تحبي شيء دائما ينصحوهم يعني يقولهم لا يعني حاولي تنتظر أسبوعين، إذا بعد أسبوعين لا زال قلبك مرتبط بهذا الشيء اشتري، هذه رغبة قناعة صادقة. أيوة. قناعة صادقة. إذا لا نسيتي عنه اتركيه،
معناته صح.
هذا ترى أهم مقطع في الجلسة هذه في الحوار. ففي الأسفل بهذه الطريقة، كل ما كان أنت يعني سيطرتك أسرع في البيع والشراء، كل ما كان مرات يعني ضررها أكثر يعني. النقطة الثانية، الضرر الآخر على أنه نتيجة السوشيال ميديا، الإنستغرام، التيك توك إلى آخره، في صفحات كثيرة تحدث عن الاستثمار، مرات الواحد ينسى شغفه اللي ذكرته في النقطة الرئيسية، ويتجه لاستثمارات هو أصلا ما فاهم فيها وما تناسبه، يعني بس لأني شفت فلان عنده أسهم، عنده كذا، أبل، تسلا، فصارت نوع من ويش الستاتوس، أو أنه لازم أنا أدخل في الأسهم بعد، مع أنه يمكن أنت ما فاهم في الأسهم.
صحيح.
يمكن أنت مثلا بيع شيء يعني تعمله كمهارة، يمكن يكون يدر عليك دخل أكثر من الأسهم، أكثر بكثير.
صحيح.
بس أنت توجهت لأنه الحالة العامة هي شجعتك يعني.
هي فعلا وسائل التواصل الاجتماعي صارت تشكل آراء المستثمرين.
يعني فترة مثلا بيتكوين، كل حد بيتكوين بيتكوين، عملات الرقمية، النتيجة كان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي كبير جدا، كثير ناس استثمرت في العملات الرقمية نتيجة التأثير اللي صار من وسائل التواصل الاجتماعي. ما أتكلم في عمان، أتكلم في العالم. تدخل على اليوتيوب تشوف شخص مثلا لابس ساعة رولكس يسوق سيارة فراري، يقول لك تعرف كيف أنا عملت هذه السيارة واشتريت السيارة هذه؟ عن طريق أني استثمرت في البيتكوين، عن طريق أني استثمرت في العملات، هذا وهم الثراء السريع. هذا يتأثر في النهاية، وحتى أنت لو تقول أنه ما تأثر عليك، لكن تأثر على عقلك الباطن. فهذه من سلبيات التكنولوجيا. من إيجابياتها الكثيرة الجميلة أنه أصبح موضوع الاستثمار متاح للجميع. يعني سابقا الاستثمار في الأسهم كان متاح لطبقة متوسطة والطبقة الثرية فقط، هم ممكن يفتحوا حسابات في البنوك عند البرايفت بانكينج أو عند شركات الوساطة، وهم فقط اللي يتم يعني إرضائهم وجذبهم. الآن مع ظهور تطبيقات مثل انتراكتيف بروكرز، وسطاء تداول دوليين حتى خارج عمان، أصبح كل حد هدف لهم يعني. فهم يحاولوا يرضوا كل حد. ممكن أنت جالس في البيت وفاتح لك خلال يوم حساب عن طريق وسيط في أمريكا أو في بريطانيا، وتشتري عن طريقه الأسهم. فصارت المنافسة مش فقط داخل عمان، صارت عالمية، وصاروا يستهدفوا كل الفئات حتى لو دخل قليل يعني. فصار بإمكان الجميع أنه هو يكون محفظة استثمارية بطريقة سهلة جدا، ما لازم مبالغ كبيرة. يعني سابقا حتى تشتري سهم العمولات مرتفعة غالية كثيرة، الآن أصبحت يعني تشتري أسهم العمولة يا دوب دولارين، يا دوب دولارين، بعضها أقل، فصارت العمولة أيضا قليلة. فأصبح وهذا شيء إيجابي، أنه صار بإمكان كل واحد أنه يعمل له محفظة استثمارية. دخل موضوع الذكاء الاصطناعي في الموضوع، سهل الموضوع بعد أكثر. مثلا سألت الذكاء الاصطناعي أنه أنا أريد محفظة تدر لي دخل ثابت أو نموها يكون 8%، جاب لك خلال دقيقة 100 خيار. مثلا دخلت تطبيق انتراكتيف بروكرز، تقول انا ما اقدر مثلا اني استثمر بشكل شهري وادخل التطبيق، اريد العمليه تصير عمليه تلقائيه اوتوماتيك، ممكن عن طريق التطبيق تحط المبلغ وتقول له بدايه كل شهر اسحب المبلغ اللي انت محدد انه مقرنه ويستثمره في هذا الصندوق مباشره تلقائيا بدون تدخلك يعني. فهذه ايجابيه ما كانت موجوده سابقا. المعلومه، معلومه الشركات، الشركات افصاحاتها اصبحت متاحه من التليفون، ما بالضروره انك انت تروح وتبحث وتقرا الجرائد. زمان اول حتى تحصل على المعلومات لازم يكون عندك اشتراك مع فاينانشال تايمز او مع بعض الصحف الماليه العالميه المعروفه. لا زال هذا الشيء موجود، لكن بشكل كبير اصبحت المعلومات متوفره، تدخل على مواقع، تدخل على منصات، تحصل معلومات. ففي ايجابيات لازم نستغلها لصالحنا، انه اصبحت تكلفه الاستثمار سهله جدا ومنخفضة. وفي سلبيات نحاول انها نبعدها عنها. هذا يعني هذا حديث التكنولوجيا بشكل مختصر.
لطيف. طيب حمزة، حتى مع وجود هذه الإيجابيات اللي تكلمت عنها والقدرة، قدرة الناس على الوصول لهذه المنصات المضاربة وغيرها، صارت هناك يعني يمكن طلعت منها سلبية أخرى، وهي انه المنصات هذه يعني ما تعرف تحدد هل هي حقيقية أو لا، في فرصة للسرقات وغيرها. كيف 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 المستثمر ناجح يتعامل مع هذا الموضوع؟
أنا بذكر بعض الخطوات يمكن تساعد المستمعين. لما تختار منصة تداول أو استثمار، تستثمر أو تداول عن طريقها كأنك تختار بنكك الشخصي. أنت الآن مثلا لما تروح تختار بنك، ما بتروح أي بنك. يعني مثلا لو أنا اليوم قلت للناس أنا عندي بنك، ما حد بيجي عندي، بنك مسقط يعني أو بنك بنوك المعروفة يعني. لأنك أنت لازم تأتمن المبلغ اللي حطيته، وتعرف أن المبلغ هذا في أيدي أمينة، وفي إجراءات وفي قوانين تلزم هذا البنك بالإفصاح. نفس الشيء بالمنصة، منصات تداول أو العملاء أو الوسطاء، وسطاء التداول، وسطاء التداول لازم نعملهم معاملة البنك. طبعا العملية بالنسبة للاستثمار في الأسواق الخليجية والمحلية في عمان، البورصة سهلة، لأنه نحن عندنا بورصة مسقط. لو تدخلوا على موقعها موجود فيها اللائحة أو قائمة وسطاء التداول المعتمدين من البورصة، من الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط. هذا بحد ذاتها كافي، يعني في تقريبا 7-6 مجموعة يعني في السلطنة. إشكالية في الاستثمار خارج السلطنة، تريد تستثمر في أسواق مثل أمريكا، هونغ كونغ إلى آخره. ففي هذه الحالة أولا تأكد أن هذا الوسيط شركة مسجلة في منطقة، في بلد جغرافي قوانينه قوية وصارمة. يعني في وسطاء مثلا مسجلين في دول مثلا معروف عنها أنه هي مثلا ما فيها قوانين صارمة، يعني دول مثلا قبرص وكذا، مش أنه ننتقص من هذه الدول، لكن قوانينها بشكل عام يعني مش قوانين قوية مثل ما تقول لي مثلا أمريكا. الوسطاء التداول اللي مسجلين مثلا في أمريكا وعندهم اعتماد من هيئة الأوراق المالية الأمريكية، تدخل على موقعهم تشوف وين اعتمادهم المالي، هل هي شركة مسجلة، هل هي معتمدة من هيئة الأوراق المالية في أمريكا أو مثلا في بريطانيا. فالشركات اللي مسجلة في مثل هذه الأماكن، المواقع الجغرافية، هذه الخطوة الأولى، هذا مثل ما نقول نضرب صح أو تشيك ليست رقم واحد. رقم اثنين نجي نشوف الشركة، هل هذه الشركة شركة تفصح عن بياناتها وتفصح عن هذا الوسيط، هل يفصح عن بياناته؟ ترى هو ياخذ فلوسك وانت تداول بهذه الفلوس، ممكن انه ياخذ الفلوس ويسكر ويهرب يعني. فانت لازم تتاكد على انه هذه الشركه ملزمه بالافصاح وتفصح. فمثلا انا افضل مثلا اني استثمر في شركات عن طريق وسطاء اللي هم يعني شركات مساهمه عامه مدرجه في البورصه، يعني نفس شركه الوساطة شركه مساهمه عامه مدرجه في البورصه. فما بس انها ملزمه بالافصاح، ولكن هي عليها رقابه ثانيه اللي هي رقابه الناس، رقابه الاعلام، رقابه الشعب. فبهذا يعني هذا الشيء. النقطه الثالثه تكون شركه قديمه صار لها فتره، يعني في شركات جديده تظهر فجاه من لا شيء، يعني فجاه صار لها سنه ما يكفي. هل انت مثلا الان سالم عندك مليون بتروح تحطهم عند بنك صار عمره سنه، ولا بتخليها مع بنك في له تاريخ له 20 سنه 30 سنه؟ بنفس الطريقه. فلا تبحث عن موضوع انك مثلا هذا الوسيط اعطاني سعر ارخص، اشترى، لا تبحث عن موضوع الرخص يعني، او هنا العموله شويه ارخص، هنا هذا الموضوع اسهل، هنا التسجيل اسهل. مش هذه الأشياء المهمة. لا تقار، لا تشوف هذه الأشياء، شوف الموثوقية وشوف السنوات وشوف الترخيص والتراخيص، هذه الأشياء المهمة. ترى الرخيص رخيص لسبب، والغالي غالي لسبب. يعني دائما دائما يقول لك في التسويق وفي المبيعات لازم تفرق بين السعر والقيمة، في شيء اسمه value في شيء اسمه price. أنت الآن مثلا يعني الشيء بالشيء يذكر كمثال يعني حتى ما نملل الجمهور. أنت الآن لما تروح تشرب قهوة في فندق 5 نجوم، هذا القهوة 3 ريالات أو ريالين هذا سعرها، لكن قيمتها عالية، قيمتها 3-4. ونفس القهوة تشربها خارج الفندق يمكن 0.5 ريال أو ريال. مش هذا رخيص ولا أنه هذا غالي، ولكن هناك أنت تشرب القهوة مع الجلسة مع هذه كلها أشياء لها قيمة يعني. فأنت أيضا وسيط التداول، سنوات السنوات اللي هو موجود فيها يخدم ويقدم هذا الخدمة، موثوقيته هذه تستاهل أنك أنت شوي تتعب حتى تسجل معاه يعني، تستاهل عادي. بالمقابل تحصل على قيمة اللي هي الموثوقية والأمانة، هذا القيمة اللي تحصل عليها.
وهذا يذكرني بحادثة يعني صارت عندنا هنا في عمان يعني، يعني فترة قريبة. إلى أي درجة الناس ما مستعدة أنها تروح تتأكد من هذه الأشياء؟ يعني أنا اللي عندي 10,000 أو 20,000 أحطها في وسيط موثوق ومسجل في يعني في مؤسسات الحكومية وكذا، إلى أي مدى الناس تتجاهل وتتغافل هذا الموضوع؟
تعرف الغريب في الأمر سالم، إنه الناس اللي يعني اللي تم الاحتيال عليهم مش فقط يعني ناس ما دارسين أو ما فاهمين، لا، في ناس عندهم شهادات دارسين وفاهمين، ونحن حقيقة نشعر بالأسى تجاه ذلك. لما نرجع للموضوع يعني، إذا أنا أقدر أعطيك جواب رسمي أقول لك نتيجة لعدم اطلاعهم ونتيجة لعدم كذا، هذا جواب رسمي سرد يعني. بس تريد الصراحة؟
هات
الصراحة. أن هم ما مطبقين قاعدة مهمة في 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 الاستثمار. وش هي هذا القاعدة؟ أنا دائما أرددها يعني باللغة الإنجليزية، return of capital is more important than return on capital. باللغة العربية، عودة رأس المال أهم من العائد على رأس المال.
إشرح.
عودة رأس المال، أنت الآن تستثمر معي مع مثلا حمزة، أنا بستثمر معك، خذ هذه 100,000، لازم تتأكد على أنك أنت تضمن 100,000 ترجع أهم من حتى العائد، هل بيكون 5-10-6 إلى آخره. هذا العبارة معنى هي بسيطة وكلماتها بسيطة، لكن هي مهمة وهي قاعدة في الاستثمار. Return of capital is more important than return on capital. أنت لازم تضمن قبل ما تدخل في أي استثمار مع أي طرف كان أنه رأس مالك مضمون يلقى. إلى حد كبير يعني. الطمع هو المشكلة، الطمع هو المشكلة. المشكلة أن الناس ما تعرف على أنه الاستثمارات في العالم، لما تقول لحد مثلا استثمار سنوي 8-9% يقول لك هذا قليل. كيف هذا قليل؟ أكبر سوق أوراق مالية في العالم، أغنى سوق أوراق مالية في العالم، بورصة نيويورك، أداءها السنوي من آخر 30 سنة حوالي 9% أو 9.5%. هذا نتكلم عن أكبر مكينة وأكبر سوق صنعت لصنع الثروة في العالم، 9.5% سنويا. أنت تقول لي تدخل في استثمارات 10% شهريا وبعضها 30% سنويا، هذه استثمار يعني. فأنت أول ما تبحث، أول ما تسمع هذا الرقم اللي هو الأرقام المرتفعة، لازم تبدأ تتساءل وتبدأ تشك وتقول كل شيء خطأ إلا إذا ثبت العكس. يعني تبدأ تلبس القبعة اللي هي قبعة المحقق الجنائي، يعني كل شيء خطأ إلا إذا ثبت العكس. وهذه تخليني أيضا أشير إلى ضرورة بناء عقلية ناقدة لدى الإنسان العماني، لأنه في الفترة الأخيرة كثرت قضايا الاحتيال. أنت لما تكون ناقد، اللي يسموها الكريتيكال أناليسس، تكون دائما تنظر للأمور بشكل ما أن تصدق، تبدأ تسأل ليش وكيف وتسأل أكثر. الطرف الآخر لو كان محتال حينبان لك احتياله، لأنه لما تسأله أسئلة كثيرة وتحاصره في نهاية الأمر هو حيتوقف، ما بيقدر يجاوبك، مثل ما يقولوا حبل الكذب قصير يعني. فاسأل دائما، خليك دائما متقد ذهنيا، ناقد. في طريقة يستعملوها هذه الشركات المحتالة على أنه هي مثلا تدعوك لفنادق فخمة عشاء، يستقبلوك بسيارات فارهة، هدايا ثمينة. طبعا هذه طريقة متبعة لدى كثير من الشركات، وبعض الشركات صادقة مش إنه هي تحتال، لكن الشركات المحتالة تستغل هذه الطريقة لإضفاء هيبة ولإضفاء نمط معين على شخصيتها، بحيث أنك أنت بعد ما حصلت هذا الفندق 5 نجوم والدورة المجانية وما أدري شو والاستقبال، تبدأ أنت يعني تكون مثل ما تقول تستحي أنك تسأل وشوية كذا تكون لا خليك قوي، اسأل وانسى كل هذه الأشياء، ترى أنت جالس تستثمر وتعطيهم مبالغك يعني
ثروتك،
فخليك كريتيكال. بالضبط، هذا يعني هذه النقطتين اللي هي القاعدة الأولى اللي ذكرناها، وهذه النقطة الثانية كفيلة إنها تنقص حالات الاحتيال حتى بدون السرد النظري وروح اسأل والقوانين. هذا سرد نظري، أو هذا كان موجود من زمان ولا زلنا نحن نشوف في حالات احتيال يعني.
جميل جميل حمزة، شكرا جزيلا لك.
الله يسلمك،
شكرا على وقتك وشكرا على تلبية الدعوة، ما قصرت.
الله يبارك فيكم، وأتمنى لمنصتكم الاستمرار
إن شاء الله.
والإبداع وإثراء المحتوى العربي في السلطنة وفي العالم بشكل عام إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيك
إن شاء الله.
والشكر لكم كذلك على طيب المتابعة والاستماع والمشاهدة أينما كنتم، سواء في اليوتيوب أو على منصات البودكاست. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، سلام.